بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإجماع المحصل، وأنه ما الدليل على حجيته؟ ذكرنا أن غيرنا تمسك تارة بالكتاب الكريم وقد تقدم، وأخرى بالسنة الناقلة لفقرة لا تجتمع أمتي على ضلالة. انتهينا إلى هذا، والآن إن شاء الله نناقش التمسك بهذا الحديث، وفيه إنه لو تم السند يمكن أن تناقش الدلالة باعتبار أن الحديث يقول لا تجتمع أمتي، أي جميع أمتي، فالحجية إن ثبتت فهي لجميع أمتي وليس لخصوصي، وليس لخصوصي الفقهاء منهم، بينما المدعى الذي يراد إثباته هو الحجية لإجماع الفقهاء بلا ملاحظة باقي أفراد الأمة. هذا مضافا إلى أن التعبير بالضلال أو الضلالة، وأن أمتي لا تجتمع على ضلال أو ضلالة، قد يوحي بكون المقصود الاجتماع في المجالات الأخرى غير الشرعية، يعني في المجالات السياسية أو الاجتماعية أو ما شاكل ذلك. وأما في مجال الحكم الشرعي فلا يتناسب، والتعبير بالضلال. والخلاصة إن غيرنا استدلوا بما تقدم، وأما الإمامية السواد الأعظم يعني ماذا؟ طبيعي مو من الفقهاء يعني. عم نفس الشيء زين. وأما الإمامية فقد اتفقت كلمتهم على أن الإجماع من حيث هو ليس حجة، وإنما العصمة لرأي الإمام وليس للإجماع بما هو هو. ولكن كيف نستكشف رأي الإمام حتى يصير الإجماع حجة؟ قد ذكر في هذا المجال عدة وجوه، وقد ألف الشيخ عبد الله التستري قدس سره كتابا خاصا في هذا المجال باسم كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع. وقد أطال قدس سره الكلام، ولكن نقول باختصار إن أهم ما قد يتمسك به في استكشاف رأي الإمام ما يلي، نذكر قد 3-4 طرق إن شاء الله. الأول ما ذهب إليه السيد المرتضى على ما قرأنا في كتاب معالم الدين، وتسمى الطريقة المذكورة بطريقة الحس، وحاصلها أن يتتبع الفقيه الفقهاء في الأمكنة المختلفة، ويسأل هذا وذاك إلى أن يقطع أن واحدا من الذين سألهم هو الإمام عليه السلام. وطبيعي لازم هذه الطريقة كما ذكروا أن يكون بعض المسؤولين، يعني الذين سئلوا بعضهم ماذا مجهول النسب، وإلا فسوف يجزم بأن الإمام ليس أحدهم. هذه طريقة السيد المرتضى، وهي أشبه بالخيال منها إلى الواقع، فكيف نقطع بأن بعض من سألناه هو الإمام عليه السلام؟ إن ذلك وإن كان شيئا ممكنا، إلا أن تحصيل الجزم بذلك شيء صعب، الطريق الثاني ما اختاره الشيخ الطوسي، وهو التمسك بطريقة اللطف، وطبيعي ليس هو أول من تمسك بذلك، ولكنه تبنى ذلك، وحاصله إن كل ما يكون لطفا بين شريطين، أن يقرب إلى الطاعة ويبعد عن هذا اللب معنا، ويبعد عن المعصية أغلق الشريط. إن كل ما يكون، إن كل ما يكون لطفا فهو واجب على الله عز وجل. ومن هنا كانت بعثة الأنبياء واجبة، فإنه يقرب نحو الطاعة ويبعد عن النبي، نصب النبي، وهكذا نصب الإمام هو شيء واجب، لأنه يقرب نحو الإله. وإذا سلمنا بوجوب اللب حينئذ نقول من اللطف الواجب أيضا أن الفقهاء لو كانوا قد اتفقوا على حكم غير صحيح، من اللطف أن يحول الإمام عليه السلام دون تحقق هذا الاتفاق على القضاء بشكل وآخر. بس شلون تقول يعني الإمام شي يسوي بشكل وآخر؟ إما بأن يظهر هو عليه السلام بشكل خاص ويناقش البعض بحيث يحول دون تحقق الاتفاق، او يلهم ما هو الصواب او بالاحرى الخلاف يلهمه في قلوب البعض حتى لا يحصل الاتفاق على البعض. وبالجملة ما دام اللطف واجبا فيلزم متى ما اتفق الفقهاء على حكم أن يكون اتفاقهم اتفاقا على حكم صحيح، هذا ما نسب إلى الشيخ الطوسي، وفيه إنه لا يمكن التسليم بوجوب كل لطف، وإلا يلزم أن يلهم الله عز وجل في قلب كل فقيه، في قلب كل فقيه يلزم أن يلهم شنو؟ ما هو الصواب والحكم الصحيح؟ فإن هذا الإلهام لطف حيث يقرب الفقيه والأمة، مو بس الفقيه والأمة، نحو الطاعة ويبعدهم عن المعصية. وهل يحتمل وجوب مثل ذلك؟ بل إن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه لطف بالأمة، ورغم ذلك لم يظهر، وهذا معناه أن اللب إنما يكون إعماله والسير على طبقه شيئا لازما فيما إذا لم يقترن هذا اللب بما لم يقترن بالمانع. وهناك مانع من ظهوره عليه السلام، إنه إذا قبلنا بهذا وقلنا إن السير على طبق اللب شيء لازم إن لم يقترن، إن لم يقترن بما بالمانع، ففي مقامنا نقول لعل المانع موجود يعرفه الله ونحن لا نعرفه، فلا معنى إذن لتطبيق قاعدة اللب. وبالجملة تطبيق قاعدة اللب شيء صحيح إذا جزمنا، إذا جزمنا بعدم وجود المانع، والجزم في مقامنا شيء غير ممكن، فلا يمكن إذن تطبيق القاعدة المذكورة. وطبيعي بناء على هذا الطريق لو تم لا يشترط وجود شنو، لا يشترط وجود شنو مجهول النسب، بل ليكن الجميع معلوم النسب، فإنه بالتالي يصح تطبيق القاعدة المذكورة، وهذا بخلافه على الطريق الأول. هذا الثاني. الثالث ما أدري شتبدون تقولون بالتالي شنو يعني؟ قول الحق وذاكرة مثلا بالقرآن، بس انتوا ما التفتوا، او بالسنة وانتوا ما التفتوا، ايه يعني خوف المقصود مو لازم الله عز وجل يوصل الكذا، فبالتالي التزمنا ان اللوت بجميع اشكاله ليس هو هذا، اتفقنا عليه. زين الثالث، الطريق الثالث التمسك بطريقة المتأخرين، والتي قد يعبر عنها بطريقة الحج أو الملازمة العادية، وقد جاء ذكرها والإشارة إليها في كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل، ويظهر منه تبنيها. وحاصل ذلك أن يقال إن الفقهاء إذا اتفقوا في جميع الأزمنة على حكم معين، أي من لدن الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، ولم يخالف في ذلك فقيه، هذا شيء. وشيء آخر، نفترض أنه لا يوجد مدرك لهذا الحكم بنحو الجزم ولا بنحو الاحتمال. يعني لا توجد آية صالحة للدلالة على هذا الحكم ولا رواية ولا أصل ولا حكم عاقل ولا ولا ولا. نفترض على أنه لا يوجد مدرك جزمي بل ولا محتمل، هذا شيء ثاني. وشيء ثالث نضمه أيضا، وهو أن هذا الجم الغفير من الفقهاء لا يحتمل أنهم يفتون بلا مدرك، فإن هذا يخالف عدالتهم، فإنهم حدود ولا يحتمل أنهم اتبعوا أهواءهم وحكموا بما يقتضيه جراب النور، بما يقتضيه جراب النور. إنه بعد الالتفات إلى هذه الأمور الثلاثة، نقول إذن كيف اتفق الفقهاء على هذا الحكم في جميع الأزمنة؟ يتعين آنذاك توجيه اتفاقهم كالتالي: إن فقهاءنا في هذا العصر تلقوا جوا واضحا يدل على هذا الحكم، أي تلقوه من الطبقة السابقة من الفقهاء، وهكذا الطبقة السابقة تلقت جوا واضحا في هذا الحكم من الطبقة السابقة، وهكذا حتى نصل إلى أصحاب الأئمة، يعني مثل زرارة ومحمد بن مسلم، وهؤلاء أيضا تلقوا جوا واضحا. منين تلقوه؟ من الإمام عليه السلام. وهذا نظير ما نراه في حياتنا أحيانا، فترى أن أتباع الملك أو أي شخص آخر، إنه إذا فرض أن أتباعه كان لهم رأي معين في قضية معينة، فهذا معناه أنهم تلقوا ذلك منين؟ من ذلك الرأي. ولا يلزم أن يكون التلقي بواسطة إيش؟ صدور مرسوم ملكي خاص في هذا المجال، كلا لا يلزم ذلك، بل يكفي أنهم ما داموا قد عاشوا أجواء الملك فقد فهموا من تلك الأجواء هذا الشيء المهيمن، وبالتالي يحصل الاطمئنان بوصول هذا الحكم يدا بيد من الإمام عليه السلام، غايته ليس بواسطة صدور رواية وبألفاظ معينة، بل بواسطة الأجواء الواضحة كما أشرنا، إنه بهذا البيان يحصل الاطمئنان بالموافقة لرأي الإمام، وعبر عن هذه الطريقة بطريقة الحج، وسبب التسمية واضح، إذ يحصل الحج للفقيه لأن هذا الرأي قد وصل يدا بيد من المعصوم عليه السلام، وكلما كان احتمال المدرك اللفظي ضعيفا كلما صار الاطمئنان بوصول الرأي من الإمام شنو صار أقوى. ومتى ما احتملنا المدركة ولو لم نكتب به، لأن احتملنا أن يكون المدرك هذه الآية أو تلك الرواية أو ذلك الأصل أو يسقط هذا الإجماع عن الاعتبار، لأنه لا نجزم آنذاك لوصول الحكم يدا بيد من الإمام لاحتمال وصوله من خلال ذلك المدرك المحتمل. إذن هذه قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها، وهي أنه يلزم ألا نحتمل وجود مدرك معين من آية أو رواية أو قد استند إليه الفقهاء أو بعضهم، وإلا لا يمكن حصول الجزم. هذه هي الطريقة الثالثة، وأشكل عليها بعدة إشكالات. الإشكال الأول ما أفاده الشيخ النائين في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 98، والسيد الكوئي في مباني الاستنباط الجزء الأول صفحة 256، وهكذا في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 140، من أن الملازمة بين اتفاق المرؤوسين وموافقة الرئيس على ذلك. إن هذه الملازمة في الكشف تتم لو كان هناك معاصرة بين وبين بين وبين بين المرؤوسين وبين الرئيس، بأن كان المرؤوسون يعيشون مع الرئيس في زمان واحد وجو واحد وظرف واحد، فإن اتفاق المرؤوسين آنذاك يكشف عن من؟ الرأي الرئيسي. وهذا ليس بمتوفر في إجماعاتنا، فإن فقهاءنا يعيشون في هذا الزمن ولا يعيشون مع إمامهم في ظرف واحد حتى يكشف اتفاقهم عن رأي إمامهم. هكذا أفيد، وجوابه قد اتضح من خلال ما سبق. فإن فقهاءنا الآن هم وإن لم يعاصروا، لم يعاصروا شنو؟ إمامهم، ولكن اتفاقهم يكشف عن تلقي وضوح من الطبقة السابقة، والسابقة أيضا تلقت الوضوح من السابقة حتى نصل إلى زرارة ومحمد بن مسلم مثلا. والمهم هي هذه الحلقة الرابطة، يعني الوضوح عند زرارة ومحمد بن مسلم إنهم كانوا معاصرين للإمام، فيكشف الوضوح الثابت عندهم عن تلقي ذلك من إمامهم الذي عاصروا. هذا بالنسبة للإشكال الأول، بقية الإشكالات إلى غد إن شاء الله تعالى.